السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهذا الكتاب من مزاياه أنه يوضح لنا استدلالات العلماء وبيان أسباب الاختيارات التي اختاروها، فنستفيد منه أننا نوقر علماءنا ونوقر أئمتنا ونجلهم، وليس معنى أننا اخترنا في مسألة رأيا يخالف رأي بعضهم أننا ننتقص هذا العالم، بل له اجتهاده. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فابن رشد يبين رحمة الله تعالى عليه أسباب الاختلافات وأسباب الآراء التي تقلدها هؤلاء العلماء. فالحديث عن مسألة متعلقة بالجمعة، وهي غسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة، هل غسل يوم الجمعة واجب أم أنه مسنون؟ قال رحمه الله تعالى: اختلفوا في طهر الجمعة، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض. ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة، يعني سواء اغتسلت أو لم تغتسل، اغتسلت أم لم تغتسل، فالصلاة صحيحة. ودل على صحتها أن عثمان جاء متأخرا وعمر يخطب على المنبر، فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء، وقد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل ولم يأمره بأن يخرج للاغتسال، ولم يبطل صلاته، وذلك على مرأى ومسمع من كل المصلين، فلو كان باطلا ما أقره على ذلك، فهو بمثابة الإجماع السكوتي كما قال بعض العلماء. هذا قوله، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله: طهر الجمعة أو طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة. الحديث ليس فيه كلمة كطهر الجنابة، ولكن كثير من الفقهاء لا يدققون في ألفاظ الحديث، إنما يريدون أصله أو الجزء المستشهد به فقط، وإلا فيلزم الشخص القارئ في كتب الفقهاء أن يدقق في الألفاظ التي يأتون بها في معارض الاستدلال. في معارض الاستدلال يلزم أن يؤتى باللفظ بدقة، لأن الألفاظ كثيرا ما تنبني عليها أحكام، ويلزم التذكير أيضا بشيء عارض. كنا اليوم في مسألة الوضوء من لحوم الإبل، وكانت عمدة أو كان من عمدة المحتجين على الوضوء من لحوم الإبل حديثان: حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، في صحيح مسلم. وكان هذا كالمسلمات به عندنا أنه صحيح، فبالبحث اليوم عنه، فإذا بالتابعي الذي روى عن جابر بن سمرة وجعفر ابن أبي ثور، لم يوثقه كبير موثق، فلذلك اتجه القول بالتضعيف فيه. البحث ما زال مستمرا في هذه المسألة الشائكة. أقول ذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري وهو قول طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم، الأول صحيح باتفاق، والثاني خرجه أبو داود ومسلم، وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل، وظاهر حديث عائشة أن ذلك الموضع النظافة وأنه ليس عبادة. وقد روي في الباب: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل. وهو نص في سقوط فرضيته، إلا أنه حديث ضعيف. أقول مستعينا بالله، ورد في هذا الباب من النصوص ما يلي: باب الغسل، غسل الجمعة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن هل كلمة الواجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بها الواجب الإصطلاحي الذي عليه الناس الآن؟ فالناس في الإصطلاحات واجب، واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم، خمسة. هذه الإصطلاحات لم يكن النبي يستعملها بهذه الطريقة. لذلك فإن من العلماء من قال: ليس الواجب في كلام رسول الله غسل الجمعة واجب، هو الواجب الإصطلاحي إنما واجب بمعنى حق، بمعنى حق. فهذا دليل القائلين بوجوب غسل الجمعة، وهم قلة من أهل العلم، فريق من الحنابلة مع أهل الظاهر. الذين قالوا بعدم الوجوب: حديث عائشة حجة لهم، كان الناس مهنة أنفسهم فيأتون المسجد ولهم روائح، يعني عرق، فقيل لهم: لو اغتسلتم، فكأنه ندب وإرشاد. وعلى هذا الجمهور. أما المعول الذي عول عليه بعض الفقهاء إذ قالوا إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، كحديث في الباب في معرض عدم الإيجاب، فهو حديث ضعيف. فالجمهور تقلدوا حديث عائشة رضي الله عنها. وبعض أهل الظاهر أو أهل الظاهر وبعض أهل الحديث حمل الوجوب على الوجوب الإصطلاحي الذي عليه الناس فأوجبه غسل الجمعة. هذا الذي في الباب، والله أعلم. وثم حديث آخر لم يرده المصنف، هو حديث: من توضأ في بيته ثم ذهب إلى الجمعة ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت، ثم صلى مع الإمام، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. صدره: من توضأ يوم الجمعة. وله رواية أخرى: من اغتسل يوم الجمعة. فله لفظان: من توضأ ومن اغتسل. فالتحرير الحديثي يستلزم عمل دراسة مقارنة لطرق هذا الحديث، والنظر في لفظة من توضأ ومن اغتسل. وأذكر أننا مع إخواننا حفظهم الله قمنا بهذا البحث من مدة، وورد فيها القولان وكلاهما قوي: لفظة من توضأ ولفظة من اغتسل. ولكن لبعد العهد نستلزم إعادة النظر في هذه اللفظة بالدراسة المقارنة، خاصة مع التقنيات الحديثة في استخراج الأحاديث من بطون الكتب، واستخراج الألفاظ، واستخراج أقوال علماء العلل. على أي حال، فالجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة، وفريق من الظاهرية أو الظاهرية وبعض الحنابلة يوجبونه، وكذا بعض أهل الحديث، والله أعلم. وتبينت حجج كل منهم، وبالله التوفيق. أحد له سؤال في هذا الباب؟ تفضل يا باشا.
متى يكون غسل الجمعة؟ هل يجب أن يكون قبل الصلاة؟
هل يجب أن يكون قبل الصلاة؟ هذا بالمفهوم، هذا بالمفهوم ليس بالمنصوص، أنه قبل الصلاة، لأنه لو اغتسلتم فهو أثناء ذهب للصلاة ما علمت أحدا نازع، إلا بعض الظاهري أيضا نازعوا أنه هناك رواية حق على كل مسلم أن يغسل جسده كل 7 أيام مرة أو بلفظ قريب، فهذا يعطي الحق للجسم أن حقا ينظف 7 أيام مرة، لكن المتعلق بالعبادة هذا المفهوم أنه قبل الغسل لو اغتسلتم، والله أعلم، قبل الجمعة. نعم.
هل يكون مع الحديث على فرض التصحيح يعني
لا، من غسل واغتسل في الفضيلة، من غسل واغتسل لو ثبت ففي الفضيلة، لكن متنه منكر. نعم. تفضل.
لعل السائل يقصد هل هو مثل غسل العيد يجزئ من الليل؟ لو اغتسل ليلا هل يجزئه الجمعة؟
هل لو اغتسل ليلا يجزئه؟ اللفظ من اغتسل غسل الجمعة في غسل يوم الجمعة، واليوم يبدأ بعد الفجر. بارك الله فيكم وحفظكم الله، مع درس الناسخ والمنسوخ مع الأخ الشيخ نور حفظه الله تعالى. الشيخ سيد تفضل. ما أدري والله ما